الحقيقة دور على المجلد الثاني من كتاب أصول الاعتقاد للإمام أبو القاسم البلخاني، وهذا المجلد في غاية الأهمية لأنه يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. وأنتم تعلمون أن الأمة بأسرها إلا من رحم الله تعالى من أهل السنة والجماعة قد خاضوا خوضا عظيما في صفات المولى تبارك وتعالى حتى شتتوا عامة الناس من هذه الأمة. فصفات المولى تبارك وتعالى بين مؤول لها، صارفا لها عن ظاهرها، بمعنى أنه قد عطلها. إذا صرف الاسم أو الصفة عن ظاهرها معنى ذلك أنك لم تثبتها لله عز وجل كما أراد وكما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة لا بد وأنك تكون قد عطلت هذا الاسم أو هذا الصفة. فعلى النقيض من هذا الرأي وهذا الجانب نجد أن جانبا آخر أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من أسماء وصفات، ولكنه قال إن هذه الصفات الثابتة للمولى تبارك وتعالى تناسب الصفات التي أثبتها الله تعالى لخلقه. يعني صفة اليد وصفة الوجه وصفة الساق وغيرها من الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكنهم قالوا إن يد الله كأيدينا ووجه الله كوجوهنا وساق الله كساقنا، فمثلوا الخالق بالمخلوق لم يجعلوا فارقا بين الخالق وبين المخلوق. وأهل السنة والجماعة هم وسط بين المعطلة وبين الممثلة المشبهة، فقالوا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله على النحو الذي أراده الله عز وجل من غير تعطيل ومن غير تمثيل. يعني لا يعطلون الصفة بمعنى يصرفونها عن ظاهرها، ولا يشبهون هذه الصفات بصفات المخلوقين، فهم وسط بين الاثنين، أثبتوا لله الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، ولكن على صورة تليق بالمولى تبارك وتعالى، على صورة تليق بالكمال والعظمة والجلال لله تبارك وتعالى. ولذلك ما أوقع أهل البدع والأهواء فيما وقعوا فيه في صفات المولى تبارك وتعالى إلا لأنهم غفلوا أشياء وصرفوا أشياء عن ظاهرها. ولذلك كان من المهم جدا أن نتعرف على قواعد وأصول لا بد لدارس العقيدة أن يتعلمها، وإلا فإن لم يزل في قاعدة زل في غيرها. فإذا استجمعت لديه هذه القواعد وهذه الأصول فإنه لا يزل بإذن الله أبدا. فينبغي علينا الآن أن نكتب هذه القواعد وأن نسمعها، ولا بد لنا من شرحها وأن نعرج عليها، ولكننا سنكتبها أولا سأمليها عليكم هذه القواعد، ثم بعد ذلك نتعرض لها بالشرح بإذن الله تعالى. فاكتب. وطبعا عيب جدا ان طالب علم جاي من غير ورق وقلم، عيب قوي يعني صراحه، وهذه المسائل نبهت عليها كثيرا. فاكتب قواعد السلف في اثبات صفات الرب تبارك وتعالى. القاعده الاولى التوحيد وافراد الخالق عن مشابهه المخلوقين. التوحيد وافراد الخالق عن مشابهه المخلوقين. وتحتها اكتب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. القاعدة الثانية إثبات الصفات على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان بذلك، ووجوب الإيمان بذلك. وهذه القاعدة احتراز من التعطيل الذي هو نفي الصفات، كما أنها احتراز من التأويل بغير دليل الذي سماه العلماء تحريف، الذي سماه العلماء تحريف. فبعد أن أثبت الله تبارك وتعالى أنه ليس كمثله شيء، لأنه قال ليس كمثله شيء، فنفى المثلية والمشابهة بينه وبين جميع الأشياء، وما دون الله تبارك وتعالى مخلوق والمخلوق شيء، فليس هناك شيء في مخلوقات الله تعالى يماثل ويشابه المولى تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. ثم أثبت في نفس الآية الصفات، قال وهو السميع البصير، سميع بسمع، بصير ببصر، بصير ببصر. فبعد أن نفى المماثلة أثبت ما يمكن أن يوهم التشبيه، فلان سميع والله سميع، فلان بصير والله بصير، فيمكن أن يفهم أحد من هذا التشبيه في السمع والبصر بين الخالق والمخلوق، وليس الأمر كذلك، وسنشرح هذا بعد ذلك. فبعد أن أثبت المولى تبارك وتعالى أنه ليس كمثله شيء، أثبت لنفسه سبحانه الصفات اللائقة، كما في قوله وهو السميع البصير، وفي قوله إليه يصعد الكلم الطيب، لأن من صفات الله تبارك وتعالى العلو، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، بمعنى على وارتفع، الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فمن صفات المولى تبارك وتعالى أنه يتكلم، وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فالنزول والمجيء صفتان لله تبارك وتعالى، والغضب والرضا والعجب صفات كلها للمولى تبارك وتعالى. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم براحلته، إلى بقية الحديث، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فرؤية المولى تبارك وتعالى جائزة وممكنة بل حادثة يوم القيامة، بمعنى حاصلة، حادثة بمعنى حاصلة. هذه القاعدة الثانية. الأولى توحيد المولى تبارك وتعالى وإفراد الخالق عن مشابهة المخلوقين. القاعدة الثانية في صفات المولى تبارك وتعالى إثبات الصفات على مراد الله وعلى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا احتراز عن التعطيل واحتراز عن التحريف الذي سماه العلماء التأويل. القاعدة الثالثة التي تعين على فهم صفات المولى تبارك وتعالى كما فهم السلف، الكف عن الخوض في كيفية الذات والصفات، الكف عن الخوض في كيفية الذات والصفات، يعني ما تعود تسأل هو ربنا ده شكله ايه، طب وصفاته، طب يسمع ازاي، طب هي كيف يأتي وكيف يصعد وكيف ينزل الى السماء وكيف يجيء وكيف يسمع ويرى وغير ذلك من الأسئلة، حتى تسأل عن ذات المولى تبارك وتعالى وأنت منهين عن هذا كله. ولذلك السلف ثبت عنهم أقوال كثيرة، ثبت عن غير واحد منهم أنهم لما مروا بآيات الصفات قالوا أمروها كما جاءت، أمروها يعني لا تتعرضوا لها ولا تخوضوا فيها بتأويل غير سائغ ولا بصرفها عن ظاهرها، أن الروح كما جاءت آمنوا بها وصدقوا على النحو الذي جاءت به في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من غير أن تتعرضوا لها بتمثيل أو تعطيل أو تحريف. وقول أم سلمة وربيعة الرأي ومالك، وهو قول المشهور، الاستواء معلوم، لما سئل مالك الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قيل كيف استوى، أو قال له رجل كيف استوى، قال الاستواء معلوم. لماذا معلوم؟ لأن الله تبارك وتعالى يخاطبنا بلغة نحن نفهمها، وإلا فلا يتصور أن الله تعالى خاطب هذه الأمة بما ليس له مدلول في اللغة عندهم. فاللغة تقول عن قوله استوى بمعنى على وارتفع. إذا كان هذا متعلقا بالمولى تبارك وتعالى، الاستواء في اللغة إذا قيد بالمولى تبارك وتعالى فيعني العلو والارتفاع، بخلاف مثلا استواء بلقيس على العرش، استواء بلقيس على عرش اليمن. فلا شك أن استواء بلقيس يختلف عن استواء مين؟ المولى تبارك وتعالى. واستواء الزعيم على كرسيه يختلف عن استواء المولى تبارك وتعالى على كرسيه كذلك. فإذا قيد الاستواء بالمولى تبارك وتعالى هذا يعني أنه على وارتفع، واللغة لا تسمح إلا بهذا، وسنبين هذا أيضا في المستقبل. وقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد حجب نفسه عنا بحيث لا أحد منا يعلم ذات الله تبارك وتعالى، لا أحد من المخلوقين، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم ذات المولى تبارك وتعالى، فمن باب أولى أنه يجهل صفات المولى تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يعلمها على كيفيتها الثابتة للمولى تبارك وتعالى. فإذا قلت أنا لا أعرف ذات الله تعالى، بمعنى لا أعرف كنها ولا كيفية الذات، فلا بد وأن تسلم بأنك لا تعرف الصفات، لأنها فرع وتصور عن الذات. كل ذات لها صفات، وهذه الصفات إنما هي تصور وفرع عن الذات. فإذا كنت تعلم الذات وكيفيتها فلا بد وأنك تعلم كذلك الصفات. هب أنك سئلت عن محمد أو عن علي أو عن إبراهيم تقول نعم أنا أعرفه، فطوله كذا وعرضه كذا وأبيض اللون أو أسود اللون وذو لحية ويدان طويلتان أو قصيرتان وكتف عريض أو غير ذلك، وتصف تماما. لماذا؟ لأنك تعلم ذاته وبالتالي تعلم صفاته كذلك. أما إذا سألناك هل الله موجود تقول موجود، لو سألناك كيف هو لتقول أنا لا أعلم، لا أعلم كيف هو، فكان لزاما عليك أن تقول كذلك أنا لا أعلم كيفية الصفات الثابتة للمولى تبارك وتعالى. وإذا كنت كذلك وفي المقابل الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات، فينبغي عليك أن تؤمن بها وأن تصدق وأن تسلم للمولى تبارك وتعالى كما سلمت بوجود الذات وأنت تجهل كيفيتها، فلا بد وأن تسلم بالصفات وأنت تجهل كذلك كيفيتها. ولذلك لما سئل مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الاستواء صفة، علو المولى تبارك وتعالى هذا صفة، والاستواء على الكرسي سبحانه وتعالى صفة. فإذا كنت تجهل الذات فلا بد وأن تجهل الصفات ومنها الاستواء. ولذلك قال مالك الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، يعني نحن نعلم في اللغة ما معنى استوى إذا قرنت بالمولى تبارك وتعالى. الاستواء معلوم أي معلوم أنه ارتفاع وعلو، والكيف مجهول، والكيف مجهول، يعني كيف استوى الله تبارك وتعالى العرش، كيف استوى، يعني أنا دلوقتي لما أقول استويت على الكرسي بمعنى جلست على الكرسي ووضعت مقعدتي على الكرسي، وممكن يكون في صورة أخرى أنني جلست على الكرسي متربع متردع، لكن لا يستطيع أحد أبدا أن يقول أن الله تبارك وتعالى استوى على الكرسي على نحو استواء المخلوق، لا يستطيع أحد. لماذا؟ ليست عنده حجة ولا بينة، ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله كيفية الاستواء، وإنما ورد الاستواء وهو العلو المعلوم لدى العرب. وأما كيفية الاستواء فتقول الكيف مجهول، نحن لا نعلم كيفية استواء المولى تبارك وتعالى، كما أنك لا تعلم كيف يسمع المولى تبارك وتعالى، ولا كيف يبصر المولى تبارك وتعالى، ولا كيف يجيء المولى تبارك وتعالى، ولا كيف ينزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى. فإذا كنت تجهل صفة واحدة فينبغي أن تجهل جميع الصفات، جميع الصفات. ولو أنك ادعيت العلم في صفة لا بد وأنك تدعي العلم في جميع الصفات، وإلا فلا حجة مع من فرق بين صفة وصفة وبين اسم واسم. فهذه القاعدة الثالثة التي قعدها أهل السنة والجماعة في معرفة أسماء الله وصفاته، أننا نثبت لله تعالى ما أثبته نفسه، ونكف عن الخوض في التأويل ومعرفة الكيفية. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا ندري، لا ندري، ولكننا نؤمن ونسلم، فمن الله الرسالة وعلينا التصديق والتسليم. فإذا كنت تؤمن بكتاب الله وبكلام الله فلا بد وأن تعلم أن الله تعالى نفى المماثلة بينه وبين خلقه في قوله ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه السمع والبصر، قال وهو السميع البصير. فإذا أثبت الله تعالى لنفسه السمع فتقول إن الله سميع بسمع، طيب كيف يسمع؟ هذه ليست في مقدوري، هذه ليست في مقدوري. ولو قلنا لك كيف يسمع محمد أو زيد أو إبراهيم لعجزت عن الوصف، لعجزت عن الوصف كيف يرى محمد وزيد، بل كيف ترى أنت؟ ربما تعجز عن الوصف، ولا يعلم ذلك إلا المتخصصون، وهو أمر عزيز جدا في جانب المخلوق، فما بالكم بالمولى تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة الترابط بين الذات والصفات، الترابط بين الذات والصفات. لماذا؟ لأنها ذات واحدة للمولى تبارك وتعالى، هذه الذات متصفة بصفات كشأن أي ذات، فليس هناك شيء في المخلوقات ليست له صفات. فلو أننا قلنا هذا المنبر هل له صفات؟ نعم له صفات، مرتفع عن الأرض، عريض، طويل، بني اللون، له كرسي يجلس عليه الإمام، وغير ذلك من الصفات. لو أننا سألنا عن هذا الكتاب لقلنا إنه ذات. هل هو متصف بالصفات؟ نعم متصف، له طول وله عرض وله عمق، وله عمق، كما أنه أخضر اللون وبداخله ورق أبيض. كل هذه صفات إذا أنا ذكرتها لك معنى ذلك أنني قد حددت هذه الذات بصفاتها. فهل يمكن أن أقول هناك كتاب لا صفة له؟ لا يمكن أبدا. كيف يكون كتابا؟ ومن الذي سماه كتاب إذا كان معدوم الهوية، معدوم الصفات، فكيف نسميه؟ فإن الذي ليست له صفة هو العدم، هو العدم الذي لا يمكن أبدا القول بأنه موجود. فذات المولى تبارك وتعالى متصفة بالصفات. فإذا كنت تقر أن ذات المولى تبارك وتعالى موجودة فلا بد وأنك تنسب الصفات لهذه الذات. طيب هل أنت تعلم الذات؟ لا. إذن لابد وأن تجهل لزاما صفات المولى تبارك وتعالى. فقال الترابط بين الذات والصفات، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الذات كالقول في الصفات. إذا كنت تقول أن الذات موجودة إذا الصفات موجودة، إذا نفيت عياذا بالله الذات لابد وأن تنفي إيه؟ الصفات، لأن الصفات لابد وأن توجد على ذات، والذات لابد لها من الصفات. وهذا الكلام يرد به على المعتزلة الذين أثبتوا
الذات ونفوا ايه الصفات. فخرج لنا المولى تبارك وتعالى في نهاية الامر انه ذات بغير الصفات، وهذا محال في العقل وفي الشرع، هذا محال في العقل والشرع. كما ان الاشعرية نفوا عن المولى تبارك وتعالى سبع صفات فقط واثبتوا له بقية الصفات، نفوا سبع صفات سنعرفها ونعرج على شرحها واثبتوا له بقية الصفات. نقول لهم من الذي نفى هذه السبع واثبت الباقي؟ فاذا قلتم الله هو الذي نفى ذلك قلنا كذبتم، لانه اثبت لنفسه هذه السبع التي نفيتموها انتم، انهم يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. العفو على ما قلت، يثبتون السبع صفات، ولذلك اهل العلم يقولون عن الأشعرية السبعية. السبعية ليه؟ لانهم يثبتون سبع وينفون بقية الصفات. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر، وهذه قاعدة، اذا اثبت لله بعض الصفات فلا بد وان تثبت لله البعض الاخر، واذا كنت تكيف بعض الصفات فلا بد وانك تلزم بتكييف البعض الاخر، وهو باطل كذلك، يعني التكييف باطل. لكن هناك بعض الناس من يكيف بعض الصفات ويمتنع عن تكييف البعض الاخر، من يمثل بعض الصفات ولا يمثل البعض الاخر، والقول في صفة كالقول في جميع الصفات. واما القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر يرد به على الأشعرية الذين اثبتوا لله سبع صفات فقط ونفوا بقية الصفات. القاعدة الخامسة، طريقة السلف في الصفات هي النفي المجمل والإثبات المفصل. طريقة السلف في الصفات هي النفي المجمل والإثبات المفصل. يعني إيه النفي المجمل؟ أن السلف رضي الله عنهم نفوا عن الله تعالى إجمالا جميع صفات النقص، جميع صفات مين؟ النقص، وأثبتوا لله تبارك وتعالى تفصيلا جميع صفات الكمال، جميع صفات الكمال. وسنشرح هذه القاعدة بالتفصيل إن شاء الله. السادسة، طريقة السلف في النفي هي النفي المتضمن لكمال الضد. طريقة السلف في النفي هي النفي المتضمن لكمال الضد. يعني إذا أنت نفيت أن الله تعالى ينام، ينام لأن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، صح ولا لا؟ والنوم هذه صفة نقص ولا كمال؟ هي النوم صفة نقص في حق المولى تبارك وتعالى، وكل صفات النقص منتفية عن المولى تبارك وتعالى. فإذا كنت تنفي صفة النقص هذه عن المولى لا بد وأن تثبت كمال ضدها. وكمال الضد اللي هو إيه؟ القيوم، صح؟ يعني كمال الضد للنوم أن الله قيوم قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد من خلقه، كما أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا يجوز فرض أنه لو نام لحدث كذا وكذا. هذا الفرض مجرد طرحه لا يجوز ولا ينبغي. لماذا؟ لأن طريقتنا في النفي النفي المطلق لجميع صفات السلوب، أي جميع صفات النقص، وإثبات كمال الضد. فإن الله تبارك وتعالى لا ينام، نعم، ما إيه؟ لا، ده قيوم تبارك وتعالى يقوم على أمر عباده بالليل والنهار وهم ينامون ويستيقظون، والمولى تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي أن ينام، ولا ينبغي أن ينام. فطريقة السلف في النفي هي النفي المتضمن لكمال الضد. يعني إذا كنت أنا بنت صفة عن المولى عز وجل فلا بد وان اثبت ضد هذه الصفه على اعلى درجات الكمال. الانسان يوصف بانه اعمى، يوصف بانه اعمى، والمولى تبارك وتعالى ليس كذلك، بل هو متصف بضد هذه الصفة وهو ايه؟ البصير. البصير تبارك وتعالى بصير كيف؟ بصير كيف؟ بصر الله تبارك وتعالى لا حد له ولا نهاية له، لأنه يبصر على أعلى درجات الكمال في البصر. ليس هناك أحد من خلقه يشبهه في الإبصار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يبصر السر وأخفى، يبصر الخفية ويبصر الغيبة كما يبصر المشاهد. أنت لا تبصر إلا الذي أمامك، إلا الذي أمامك، وبصرك محدود، وبصرك محدود، فأنت لا ترى إلا من بالمسجد، وكذلك أنت لا ترى جميع من بالمسجد. بل أني لو وقفت أمامك لا أقول أنك قد أحطني رؤية وبصرا، قد أحطني رؤية وبصرا، فأنت لا ترى مني إلا قبالتي وإلا ما يليك مني كالوجه والصدر ومقدم اليدين ومقدم البدن، أما من خلفي فأنت لا تراني إلا إذا أتيت خلفي، فأنت ترى خلفي ولا ترى أمامي ولا ترى قبالتي، فبصرك ضعيف عاجز ناقص بخلاف بصر المولى تبارك وتعالى، فإنه يبصر كل شيء لا يخفى عليه شيء، لا بالليل ولا بالنهار، مهما أخفيته فإن الله يعلمه، وإن الله يبصره، وإن الله يراه مهما أخفيته، ولو وضعته في 7 أراضين فإن الله تعالى يبصره ويعلمه. فإذا كنا ننفي عن المولى تبارك وتعالى صفة نقص نحن قد اتصفنا بها كالعمى والعجز وغير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يتصف بضد هذه الصفات على أعلى درجة من درجات الكمال. وإذا قلنا مثلا إن فلانا ظالم، فلان ظالم، ظالم هي صفة نقص ولا كمال؟ ولو كان ظالم دي صفة كمال كان أولى بها من المولى تبارك وتعالى، بل المولى تبارك وتعالى نفى عن نفسه إيه؟ الظلم. ولا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ماشي، بل رحمته سبقت غضب. فالظلم صفة نقص يتصف بها المخلوق ليس الخالق. طيب لما صفة النقص دي أحب أثبت ضدها للمولى عز وجل وهي الظلم، أثبته إيه؟ العدل. العدل، طيب هل عدل الله كعدل المخلوق؟ برضه عدل الله ليس كعدل المخلوق. لماذا؟ لأن عدل الله تبارك وتعالى عام وشامل وفي أعلى درجات الكمال من العدل. ليس هناك كمال في العدل أعظم من عدل المولى تبارك وتعالى، ولا أكمل من عدل المولى تبارك وتعالى. ممكن أقول فلان عادل، ممكن أقول فلان إيه؟ عادل، لكن هل هو عادل بصفة مستمرة؟ لا. طيب هل عدله مع كل الناس؟ لا، لأنه بشر، سيحيد في يوم على فلان. يعني لو أن قاضيا قضى بين متخاصمين، أحد هذين الخصمين هو عدو أو بغيض إلى ذلك إيه؟ إلى ذلك القاضي، إلى ذلك القاضي، أنت لا تأمن أبدا قضاءه في هذه الخصوم، لا تأمن. لماذا؟ لأنه بشر، ربما يحيف، ربما إيه؟ ربما يحيف. بل نعتبر أن هذا القاضي عادل في الخصومة لأنه ليس له عدو من المتخاصمين، ولكن هذا القاضي يقضي بماذا؟ يقضي بما يسمعه أم بما يراه؟ بما يسمعه من المتخاصمين. وربما أحد الخصمين ألحن بحجته من صاحبه، من صاحبه، أو كذوب أو غشاش وغادر، 2 متخاصمين، واحد اقترض 1000 جنيه من صاحبه، فلما طلبها ذلك الصاحب قال أنا أعطيتك إياها، قال يا فلان هل والله أنا أعطيتك إياها أمام فلان وفلان، ثم ذهب هذا الحالف إلى فلان وفلان وقال أرجو أن تشهد معي أني دفعت إليه ماله. فللميل القلبي أو للهوى أو لبغض الطرف الآخر وهو الدائم أو لأنهما أخذا جعلا من المال لقاء شهادة الزور أتيا إلى القاضي وشهد عنده بأن هذا الرجل فعلا قد أخذ 1000 جنيه ولكنه سلم هذه 1000 إليه أمامنا ونحن قد رأينا بأعيننا. فما بالكم والصورة هذه؟ هل يقضي القاضي برد 1000 مرة أخرى أم يحكم بأن المدين ليس في ذمته شيء؟ لا بد وأنه سيحكم بأن المدين ليس في ذمته شيء وأنه قد رد المال بإقراره وشهادة الشهود. لكن هل هذا الحكم في حقيقته عدل أم جور؟ جور. لكن هذا الذي حكم وهو القاضي ليس آثما بهذا الحكم لأنه حكم بناء على ما سمع، بناء على ما سمع. الذي يعلم العدل من هو؟ والذي يعلم حقيقة هذه الخصومة من؟ الله عز وجل. وسيقضي بعدله يوم القيامة مهما طال الأمد والزمن بأن يرجع هذا الذي حلف كذبا وأن يعاقب الشاهد الذي شهد زورا بأن يرد المال إلى صاحبه، ليس مالا وإنما حسنات، يؤخذ من حسناته ويعطى لصاحب الحق حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات الأول فطرحت عليه حتى طرح في النار. لماذا؟ لأن عدل الله تبارك وتعالى متعلق ببقية صفاته كالعلم والسمع والبصر وغير ذلك. وإن الله تعالى في هذه الخصومة قد علم الحق أين هو وقد شهد ذلك مشاهدة يعلمها هو سبحانه وتعالى، وعلم أين الحق وأين الباطل رغم إجراء الباطل في الدنيا، إلا أن الأمور ترد إلى نصابها يوم القيامة. فنقول إذا اتصف المرء بالظلم فإن الله ليس بظلام للعبيد، بل إنه متصف بكمال أو بضد كمال هذه الصفة وهو كمال العدل للمولى تبارك وتعالى. السابع التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، وإن كان الكل قبيح إلا أن التحريف بالذات أقبح ما أتت به فرق الضلالة. لماذا؟ لأنهم يحرفون النص عن ظاهره ويعطلون المولى تبارك وتعالى عن صفاته التي وصف بها نفسه، كأنهم كذبوا بالقرآن والسنة. وهذا له شرح طويل سنأتي عليه. الثامن ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل. والقاعدة دي من أعظم القواعد التي أسسها شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم، من أعظم القواعد في الأسماء والصفات. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل. إزاي؟ نضرب مثالا. الله تبارك وتعالى ذات، وأنا ذات. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له يدان، لأن له إيه؟ يدان. ثم أنا كمان لي إيه؟ لي يدين. بما أني ذات متصف بصفات ومنها اليدان، ف فإن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه اليدان كذلك، اليدان كذلك. القدر المشترك بين يدي ويد الله تبارك وتعالى أن الذي لي اسمه يد، وأن الذي ثبت لله تبارك وتعالى كذلك يد. فالقدر المشترك بيني وبين الله في الاسم، الاسم ده صح، ان انا لي يد وربنا سبحانه وتعالى له ايه، له يد. فالقدر المشترك بيني وبين الله في مجرد التسمية، في مجرد مين التسمية. لكن في فارق، في قدر فارق بقى تاني بين يدي وبين يد مين، يد المولى تبارك وتعالى. كيف يعلم؟ يعلم بالإضافة، يعلم بالإضافة. عند إطلاق كلمة يد، لما أنا أقول يد بس وصل، ذهنك بينصرف لإيه؟ لليد المعلومة التي تراها، اليد الملاصقة لبدنك، والذي هو عضو وجزء من بدنك. لكن لو قلت يد الله، يد الله، أنت نفسك هتفرمل، تقول لا، ده أنت لما قلت يد أنا اتصورت أنك بتتكلم عن اليد دي، لكن يد الله لا، دي شيء ثاني خالص. شيء ثاني إزاي؟ تقول لا، يد الله تبارك وتعالى دي لا يعلم كيفيتها أحد من الخلق. ليه؟ لوجود القدر الفارق بين ذات الله وذات مين؟ المخلوق. لابد أن يكون هناك قدر فارق بين إيه؟ صفات الخالق وصفات مين؟ المخلوق. فمن صفات الخالق أن له يد، لكن يد تليق بذاته، ولما كانت ذاته دي بالنسبة لي أنا مجهولة، فلا بد أن تكون يده كذلك بالنسبة لي إيه؟ مجهولة، مجهولة. لكن لو أني قلت يد فقط، أو يد محمد، أو يد إبراهيم، أو زيد، أو عبيد، فأنت تعلم كيفية إيه؟ كيفية هذه اليد، كيفية هذه اليد، حتى وإن لم ترها. يعني هتكون إيه يعني؟ يعني اليد دي هتكون إيه؟ كل ما فيها أنها طويلة شوية، إن يده ضخمة شوية، صح ولا لا؟ إن أصابعه غليظة سميكة. لكن المهم صورة اليد على الإجمال أنا أعرفها وأنت تعرفها. لكن لو قلت يد الله، يد الله فوق أيديهم، لا، يبقى في حاجة ثانية، لا، ده كلام جديد بقى خالص. ليه؟ لأنني أثبت لله تبارك وتعالى اليد التي أثبتها إيه؟ لنفسي على مراده هو، وعلى كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وإحنا شفنا ربنا يا أخوانا، إحنا شفنا ربنا، ها؟ طيب خلاص، أنت نفسك دلوقتي لو سألناك تعرف، تعرف سعيد عثمان؟ هتقول لا والله ما أعرفوش. هقول لك طب وصفه، إذا كنت أنا بقول لك ما أعرفوش وما شفتوش أوصفه إزاي؟ كده برضه؟ يعني حتى اللغة، حتى الحجة العقلية تقول هذا. أنا بقول لك أوصف فلان ده، تقول لي أنا ما شفتوش ولا أعرفه، كيف إيه؟ أصفه. فإذا كنت أنت لم ترى الله تبارك وتعالى، فكيف تشبه صفاته بصفاتك أنت؟ فالقاعدة الثامنة: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن عطل القدر الفارق فقد مثل. فمن عطل القدر الفارق فقد مثل. ليه؟ لأنه يلزمه أن يقول لا، يد الله كيدي، يد الله إيه؟ كيدي. طيب لو أنك مثلت صفات المولى تبارك وتعالى بصفاتك أنت، يطلع في النهاية ربنا ده عبارة عن إيه؟ يطلع في النهاية ربنا ده عبارة عن إنسان، وكمان إنسان على صورة قبيحة، مش صورة جميلة. ليه؟ لأن أنت لك ساقين، ربنا تبارك وتعالى له ساق إيه؟ ساق واحدة. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه ساقا واحدة. طيب لما أنت نفسك تشوف إنسان له ساق واحدة، ده منظر قبيح ولا جميل؟ قبيح، على غير العادة والمألوف، على غير العادة والمألوف، ماشي؟ فهل يتصور أن يكون الخالق تبارك وتعالى في نهاية الأمر عبارة عن إيه؟ عبارة عن صورة قبيحة؟ خاصة الوجه، خاصة وجه المولى تبارك وتعالى، سيظهر أنه ممسوح، وجه ممسوح. لماذا؟ لأن المولى تبارك وتعالى لم يثبت لنفسه الأذن، ولم يثبت لنفسه الأنف، ولم يثبت لنفسه الفم. فترى أن المولى تبارك وتعالى، أو بلاش المولى، لو أن واحدا بغير فم ولا أنف ولا أذن يبقى منظره جميل ولا قبيح؟ صح ولا لا؟ إذن لابد أن نثبت لله تبارك وتعالى كما قال: أأنتم أعلم أم الله؟ من اللي عالم؟ الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بذاته وأعلم بصفاته. فالله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، ففي الحديث إن الله جميل. فإذا أثبتت أنا أن الله تبارك وتعالى يشابه ويماثل خلقه، فلا بد وأن أقول في النهاية إن الله تعالى عبارة عن شخص، عبارة عن شخص، شخص بلا ساق له ساق واحدة، بلا وجه بمعنى أنه ليس له أنف ولا فم ولا أذن. فلا بد وأن ينطبع في مخيلتي وذهني قبح هذه الصورة، والله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، فكيف يتفق ما دار في ذهني مع ما ثبت في النص؟ فلا بد وان ارجع الى اثبات النص على مراد الله عز وجل. نعم، الله تبارك وتعالى له ساق واحدة، وهي في حقه غاية الكمال، غاية الكمال. فربما تكون الصفة، ربما تكون الصفة نقص، نقص في حق المولى تبارك وتعالى، كمال في حق المخلوقين، كمال في حق مين؟ المخلوقين. بل لا يستقيم ولا تستقيم حياة المرء إلا بهذه الصفة. فالنوم مثلا صفة نقص في حق المولى تبارك وتعالى، وهي صفة كمال للمرء، صفة كمال. لماذا؟ لأنه لو لم ينم لجن الإنسان. خلي الواحد يمر عليه يومين من غير ما ينام، لا بيركز ولا يتكلم بكلام جيد يعتمد عليه ويعتبر، خدت بالك؟ وأحواله كلها تبقى آخر لخبطة. ليه؟ لأن صفة من صفاته هو عاندها ولم يلبي رغبة بدنه، وهو النوم. فلما ينام ويقوم تجده في أحسن منظر، حتى وجهه بين عليه الوضاءة والندرة. لماذا؟ لأنه أخذ حاجته من صفة لازمة له، من صفة لازمة له. فالنوم نقص في حق المولى تبارك وتعالى ولا ينبغي له، وأنه صفة كمال في حق مين؟ في حق المخلوقين. لا تستقيم حياتهم إلا به، إلا به. فالذي ينفي القدر الفارق بين الله تبارك وتعالى وبين المخلوقين لا بد وأنه يثبت لله صفات كصفات مين؟ المخلوقين. ومن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر المشترك، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل. ايه اللي هو القدر المشترك؟ مش انا قلت اليد، مش انا قلت اليد، ضربت مثل باليد وقلت الاشتراك بيني وبين الله عز وجل في الاسم بس، صح ولا لا؟ فالقدر المشترك بين يدي ويد المولى تبارك وتعالى في مجرد تسمية، دي يد ودي يد. فلو أني نفيت القدر الفارق بين يدي المولى عز وجل ويدي لطلعت في النهاية يد المولى تبارك وتعالى كيدي تماما. وإذا نفيت القدر المشترك اللي هو إيه؟ التسمية، يبقى أنا لابد أن أنا أسمي يد المولى تبارك وتعالى بغير اسمها، بغير إيه؟ اسمها. يعني أسميها حاجة تانية، أسميها إيه؟ لابد أن أنا هصرف هذا الثابت في كتاب الله، كما في قوله: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. وفي الحديث: يد الله على الجماعة. وفي رواية: يد الله مع الجماعة. يد الله مع إيه؟ مع الجماعة. هقول إيه؟ قوة الله. هقول قوة الله باعتبار اللازم لهذه اليد، باعتبار اللازم لهذه اليد، لأن اللازم لليد الإيه؟ القوة. هقول باعتبار اللازم تبقى اليدنا بمعنى ايه؟ بمعنى القوة. ثم الله تبارك وتعالى سمى نفسه القوي، صح؟ واتصف بالقوة، فالاحاديث والايات اثبتت له قوة، من جهة الصفة وأثبتت أنه القوي من جهة الاسم. يبقى أنا دلوقتي هقول إيه؟ هقول اليد بمعنى القوة. طب إيه كان الداعي أن ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنفسه القوة في آية أخرى، أو يثبت أنه القوي في آية أخرى؟ ما خلاص، ما دام اليد هي القوة، إذا ما فيش داعي أن أنا أثبت الاثنين، واحد بس كفاية، واحد بس كفاية. طب هم عملوا كده ليه؟ قالوا لأن إحنا في الحقيقة ننزه المولى تبارك وتعالى. بتنزهوه عن ايه؟ او ننزهه عن مشابهته لخلقه. فين المشابهة؟ قالوا لا، ما احنا يلزم من اثبات اليد المشابهة بين الخالق والمخلوق. يعني هم عجزوا بعقولهم ان يثبتوا لله يدا تليق بايه؟ بجلاله وكماله وعظمته. قالوا لا، ده اثبات اليد لله يعني ذلك أن يده كأيدي المخلوقين. فهم في الحالة دي حبوا يهربوا بزعمهم من التمثيل والتشبيه، فوقعوا في إيه؟ في التعطيل. في التعطيل، الله تبارك وتعالى أثبت أن له يد، وهم خافوا من المشابهة والمماثلة، فقالوا لا ملوش يد. أمال إيه اليد دي؟ قالوا ده اليد دي عبارة عن إيه؟ عن القوة. يا أخوانا ده ربنا قال يد الله فوق يدي، يقول لك أيوة صح، ما هو ده، بس الكلام ده محمول على إيه؟ على المجاز. الكلام ده محمول على مين؟ على المجاز. وده أقبح شيء، إنك أنت تصرف آيات المولى تبارك وتعالى، آيات الكتاب والسنة، عن ظاهرها في حق المولى تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه أعلم بها وأثبتها لنفسه تبارك وتعالى. فإذا كان هو أعلم بذاته وأثبت لنفسه هذه الصفات، فلما أنت تنفيها؟ بل أنت أثبتها كما أثبتها مين؟ كما أثبتها النبي عليه السلام. ثم السؤال الآخر، هل خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت لله ما أثبته لنفسه؟ مش الأنبياء والمرسلون هم أعلم الناس بالله عز وجل وأتقى الناس لله عز وجل؟ طيب لما لم يتورعوا، لما لم يتورعوا عن إثبات اليد لله عز وجل، وإثبات الساق لله عز وجل، وإثبات المجيء لله عز وجل، وإثبات النزول لله عز وجل، وإثبات الغضب والرضا والسخط وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى يغضب ويرضى، يغضب ويرضى، لكنه حكيم في غضبه ورضاه. لماذا؟ لأنه الحكيم، صح ولا غلط؟ أه؟ لا، ألا ربنا لا يغضب. ليه؟ قال لأنه لو غضب لجار، أعوذ بالله، لو غضب إيه؟ لجار. جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا من المخلوق، لما بيغضب بيظلم وبيجور. طب يقول ده المخلوق حاجة والخالق حاجة تانية خالص. ها؟ الفرق بين غضب المولى تبارك وتعالى وغضب المخلوق أن المخلوق ربما يجور، أما الخالق فلا إيه؟ فلا يجور. لماذا؟ لأن الجور صفة إيه؟ نقص، وهو منتفع عن الله عز وجل. ما هي الأسماء والصفات كلها مرتبطة ببعضها كده، كلها مرتبطة ببعضها كده. فأنت لا يمكن أبدا أن تفهم صفة بغير بقية مين؟ الصفات. ولا يمكن أن تخص صفة بكلام وتنفي هذا الكلام عن بقية مين؟ الصفات. بل القول في صفة واحدة كالقول في جميع مين؟ الصفات. فما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك، فمن عطل هذا القدر المشترك فقد عطل، وقدر فارق، ومن عطل هذا القدر الفارق فقد إيه؟ فقد مثل وشبه، فقد مثل وشبه. التاسع، مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل. مذهب السلف وسط، لأن الأمة كلها أمة وسط، يعني أمتنا وسط بين الأمم السابقة، بين اليهود والنصارى، أمة مادية وأمة روحانية رهبانية. فنحن لسنا هكذا ولا كذلك، بل نحن وسط بين هذا وذاك. فكذلك هذه الأمة متمتعة بالوسطية في كل شيء، وعلى رأس هذه الأشياء اعتقادها في المولى تبارك وتعالى. فهم لا يشبهون الله تعالى بخلقه، ولا يعطلون عن مين؟ عن صفاته، إنما يثبتون له ما أثبته لنفسه على مراده سبحانه، وما أثبته له رسوله على مراده سبحانه، وعلى مراد رسوله الكريم الذي هو أعلم الخلق على الإطلاق بربه ومولاه وسيده. القاعدة العاشرة، كل ممثل معطل لحقيقة الصفة، كل ممثل معطل لحقيقة الصفة وذاتها. يعني الذي يقول يد الله كيدي في الحقيقة هو معطل ليد مين؟ ليد الله عز وجل، صارفا لها عن حقيقتها. وكل معطل ممثل، كل معطل ممثل، الذي يعطل المولى تبارك وتعالى عن صفاته لا بد وأنه يؤول في نهاية الأمر إلى تمثيله بالمخلوقين كذلك، لأنه لم يفهم من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوقين. إلا ما هو اللائق بمين؟ يعني يقول لك أنا مش قادر أتصور أبدا يد الله عز وجل كيف هي، وهو ربنا سبحانه وتعالى هيخاطبني بحاجة أنا مش عارفها، أنا مش عارفها. هنقول طيب آه ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبك بشيء أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه من باب أنك لا تعلم كيفيته ليبتليك أتؤمن أم تكفر، أتؤمن أم تكفر. فلو قلنا أنت يصعب عليك ويعز أن تثبت لله تبارك وتعالى صفاته وتقول بلزوم التمثيل والتشبيه، يقول ما هو أنا لا يمكن أبدا أن أنا أتصور يد الله إلا أن تكون كيدي، وساق الله إلا أن تكون كساقي، ومجيئه إلا كمجيء هذا ثم يمشي خطوات، ونزوله ثم ينزل درجات السلم ويقول هذا النزول الذي أعلمه، الذي أعلمه. ولا يتصور أن الله يخاطبني بما لا أعلمه، لا، الله تبارك وتعالى خاطبك بما تعلم، بما تعلم، ولكن ليس عالم الغيب كعالم مين؟ كعالم الشهادة. فلما كان ذات الله تبارك وتعالى غيب عنا غير مشاهد، فكذلك صفاته غيب عنا غير ايه؟ غير مشاهدة. ولذلك يلزم الإيمان بها كما أقررت أنت بلزوم الإيمان بالذات وأنت لم ترى. يعني لو قلنا لك الآن، لو قلنا لك هل تعلم ذات المولى عز وجل؟ تقول أعوذ بالله أنا لا أعلمها، بل الذي يعلمها هو الله تبارك وتعالى، لكني أؤمن أن الله تعالى له ذات موجودة، صح ولا غلط؟ طيب إذا كنت تستعيذ بالله من وصف الذات فلا بد أن تستعيذ بالله من وصف مين؟ من وصف الصفات كذلك، وده أمر لازم. أمر مين؟ أمر لازم. طيب دي العشر قواعد التي قاعدها أهل العلم قديما وحديثا، ونثرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، ولكن لا بد أننا نعلم من أين أوتي أهل البدع والأهواء. القاعدتان اللتان قام عليهما مذهب الخلف في تعطيل الصفات، القاعدتان اللتان قام عليهما مذهب الخلف، ولما بقول الخلف ده في مقابل مين؟ السلف. يبقى أنا عندي مصطلحين الآن، سلف وإيه؟ وخلف. وكلمة السلف لها معنيان، لها معنيان. المعنى الأول تلك الحقبة الزمنية التي عاش فيها خير القرون، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين إيه؟ يلونهم. ودول السلف. يعني إذا قصدت بيان معنى كلمة السلف من جهة الزمن يبقى القرن الأول والثاني وإيه؟ والثالث. وإذا قصدت ما هو أعظم من ذلك فإنما أقصد المنهج. المنهج، منهج إيه؟ المنهج ده بقى ملوش علاقة مطلقا بالحقبة الزمنية، خلي بالك. يعني عند إطلاق لفظ فلان سلفي حاجة من اثنين، إما أن يكون عاش في تلك الحقبة الزمنية لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين إيه؟ يلونهم. فقول ده سلفي زمانيا، سلفي زمانيا. طب ما ليه سلف المنهج ده؟ سلف المنهج والتلقي والمشرب والاعتقاد هو من كان على مثل ما كان عليه السلف اللي احنا بنحكي عنهم، وإن كان ذلك في يوم القيامة، وإن كان ذلك إلى يوم القيامة. ماشي الحال؟ يعني لو واحد دلوقتي يعتقد في الله عز وجل ومنهجه وأصوله كلها هي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول عنه سلفي إيه؟ المنهج ولا الحقبة الزمنية؟ لا، يبقى سلف المنهج. ماشي الحال؟ طيب، ما هو سلف المنهج ده، سلف المنهج ممكن يكون في القرن الأول الهجري، في القرن الأول الهجري. ليس كل من عاش في القرن الأول الهجري أو الثاني أو الثالث اللي هي خير القرون يعني، ليس كل من عاش فيها سلفي المنهج. ما انتوا عندكم الجهم ابن ايه، ابن صفوان، والجعد ابن درهم، وغيرهم من اهل البدع، وواصل ابن عطاء المعتزلي، دول سلف ولا خلف؟ دول خلف. دول ايه؟ دول خلف. خلف ليه؟ لانهم خالفوا السلف في ايه، في المنهج ولا في الحقبة الزمنية؟ في المنهج. ماشي الحال؟ ولذلك القول الذي يقول كل خير في ايه، في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، محل نظر. محل ايه؟ نظر. ليه؟ لان الكلام ده ممكن يحمل على الحقبة الزمنية. كل خير في اتباع من سلف، اي في اتباع القرون مين؟ الاولى. وكل شر في اتباع من اتى بعدهم. من اتى ايه بعدهم في الحقبة الزمنية. اما نقول ايه؟ نقول الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. ماشي؟ سواء كان هذا الاتباع في القرون الاول او في القرون التي تلت بعد ذلك. والابتداع سواء ظهر في القرن الاول او في القرن الالف. تفرقش معانا. لماذا؟ لان كله شر. بل اس الشر ظهر في القرون الخيرية. على رؤوس، على ايدي رؤوس اهل البدع. هي البدع دي والفرق دي ظهرت امتى؟ في القرون الخيرية. صح ولا لا؟ فلا يمكن ابدا نسبتهم للسلف. ولا انهم سلفيون. ولا انهم سلفيون. بل ولا سلف لهم في البدع التي اتوا بها. وافسدوا بها عقائد الامة وضمائر الامة وعبادة الامة. ماشي الحال؟ ففي هذه الحالة نبين ان لفظ السلف له معنيين، معنى زمن ومعنى ايه؟ منهجي. ومعنى منهجي. الخلف بقى ايه؟ الخلف ما اقدرش اقول مثلا انا خلف لابو بكر الصديق، ما اقدرش اقول كده. لان اطلاق لفظ الخلف يعني الذم. يعني مين؟ يعني الذم. اطلاق لفظ الخلف يعني الذم. امال اقول ايه؟ اقول انا سلف تابع لمين؟ لأبي بكر، تابع لعمر، لعثمان، لعلي. ليه؟ لأن نفس المنهج الذي استقاه أبو بكر هو الذي أنا عليه، وإن كنت مقصر لكني لا أقدم منهجا آخر غيره، خاصة في باب الصفات، صفات المولى تبارك وتعالى. فالقاعدة الأولى التي مشى عليها الخلف وجعلتهم يخالفون سلف الأمة هي قياسهم الخالق سبحانه وتعالى بالقوانين والمقاييس التي تحكم المخلوق. التي تحكم مين؟ المخلوق. قالوا لا، إذا كان الله تبارك وتعالى استوى على العرش، استوى على العرش بمعنى أنه استولى وقعد على العرش وصار لصيقا وملاصقا لمين؟ للعرش. ليه؟ ليه الكلام ده؟ قالوا لأنه الواحد فينا، خلي بالك بقى من كده، الواحد فينا دي، أن الواحد فينا لو جلس على الكرسي لكان لاصقا ايه؟ زي ما انا قاعد كده. زي ما انا قاعد، طب انا قعدت كده ليه؟ للجاذبيه الارضيه. الجاذبيه الارضيه لما احب اقعد على الكرسي لابد ان انا اكون لازق فين؟ في الكرسي. لكن هل القوانين التي تحكم البشر هي التي تحكم المولى تبارك وتعالى؟ هي نفس القوانين؟ لا. ولذلك لما حكموا المقاييس والمعايير التي لا تصلح الا للبشر في حق المولى تبارك وتعالى وقعوا في مين؟ وقعوا في تارة في التشبيه، وتارة في التمثيل، وحب يهربوا من الكلام ده، فوقعوا في التعطيل، وحالتهم بؤس في كل الأحوال. لا تعطيل ولا تمثيل ينفعهم، ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ينفعهم كذلك. فقياسهم الخالق سبحانه وتعالى بالقوانين والمقاييس التي تحكم المخلوق، وهذا ممتنع في الأصل. أن يمثل الله بخلقه أو يقيس صفات المولى تبارك وتعالى بصفات المخلوق للزوم الوحدانية لله عز وجل. الوحدانية اللي هي إيه؟ أن الله واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله. واحد فين؟ في أفعاله. يعني إذا قلت المولى تبارك وتعالى تكلم، مش القرآن ده كلام الله؟ إذن الله تعالى يتكلم، لكن هل كلام المولى عز وجل ككلامي؟ أنا بتكلم أهو، هل يتكلم المولى عز وجل ككلامي تماما بتمام وسواء بسواء؟ لا، لا أقول بهذا، بل أثبت الكلام لله عز وجل فقط، وأقول إنه يتكلم على نحو لا يستطيع أحد من خلقه أن يتكلم كما يتكلم مين؟ المولى عز وجل. ليه؟ لأنه واحد في كلامه. يعني ايه واحد في كلامه؟ يعني لا يشبهه أحد من خلقه في صفة الكلام. صفة مين؟ الكلام. واحد في أفعاله. طيب المجيء ده، يجيء ربنا تبارك وتعالى، ها؟ وجاء ربك والملك ايه؟ صفا صفا، وجاء ربك، وجاء ايه؟ ربك، يعني الرب تبارك وتعالى يأتي، صح ولا لا؟ يأتي، يأتي ازاي؟ يأتي ازاي؟ الله واحد. لكن يأتي، ايوه نعم يأتي. ليه؟ لأنه أثبت صفة الإتيان وصفة المجيء لنفسه. فأنا أثبت لله تبارك وتعالى صفة المجيء لأنه قال وجاء ربه. وجاء إيه؟ ربه. ما قلتش بقى وجاء أمر ربك. لا، عيب كده. ده ضلال وزيغ وتحريف للنص. وتحريف لمين؟ للنص. لأن الله أثبت لنفسه صفة المجيء. أنت لو قلت ربك هنا المقصود به أمر ربك، يبقى أنت نفيت مين؟ نفيت صفة المجيء عن الله عز وجل. صح ولا غلط؟ وده طبعا ليس منهج السلف، بل أنا أثبت لله تبارك وتعالى صفة المجيء، ولكن مجيء غير مجيئي أنا، غير مجيئي أنا. ليه؟ لأن هذا فعل لله عز وجل. ولما كان الله تعالى واحد في أفعاله، يعني واحد في أفعاله، يعني لا تشبه أفعاله أفعال مين؟ المخلوقين. إذن الله تبارك وتعالى يجيء ويأتي ويغضب ويرضى ويسخط على نحو لا يشبهه مجيء الخلق ولا غضبهم ولا فرحهم ولا سرورهم ولا سخطهم. صح ولا غلط؟ ها؟ واحد، لأنه متصل بالوحدانية في الذات والصفات، في الذات والصفات والأفعال كذلك. نعم. الثاني، القاعدة الثانية، لأن القاعدة الأولى التي جرت الخلف إلى الانحراف هي مسألة قياسهم الخلق على مين؟ على المخلوق. طيب، وجرهم القياس هذا إلى تصوير الله تعالى بصورة قبيحة سبحانه وتعالى عما يقولون، فأرادوا أن يفروا من ذلك فوقعوا بين نارين. قالوا الله، ده احنا لو أثبتنا لله ما أثبته نفسه بالمماثلة لصفات المخلوقين هيطلع في النهاية ان ربنا ده ايه؟ راجل، راجل. فقالوا برضو ده مش معقول، ما نعمل ايه؟ قالوا طب احنا كده بين نارين. النار الاولى ان يكذبوا بآيات الله الواردة في وصفه سبحانه كما فعل جهم وصفوان. يكذبوا، لا، فيش حاجة اسمها يد، وفيش حاجة اسمها ساق، وفيش حاجة اسمها عين، وفيش حاجة اسمها وجه. خدت بالك؟ ليه؟ لأن لك أنا إثباتي للكلام ده، إثباتي للكلام ده يستلزم التشبيه والتمثيل، وأنا أنزه المولى عز وجل عن ذلك، تنزه تعمل إيه؟ يعطل، يعطل، ينفي، ينفي عن المولى عز وجل ما أثبته لنفسه، ودي بلية أخرى. وإما أن يؤولوها، يقولوا صح، ماشي، أصل إحنا هنكذب بالقرآن، ده ربنا قال يد الله فوق أيديهم، ها؟ ولتصنع على عيني. طب ما هو أثبت نفس العين وأثبت نفس اليد. وإما أن يؤولوها بالمجاز ويخرجونها عن معناها الحقيقي اللائق به سبحانه وتعالى. يقول صح، نحن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، ها؟ لكن هنستأذنكم في حتة صغننة كده، إيه هي دي؟ هنؤول الصفة دي، يد الله فوق أيديهم، يقولوا يد الله فوق أيديهم، بس اليد معلوم بإيه؟ القوة. اليد معلوم بإيه؟ القوة. ولتصنع على عيني، على عيني، يقولوا صح، ربنا سبحانه له عين، بس المقصود بالعين مش العين الحقيقية، أمال إيه؟ يقول لك لا، ده الرعاية، الرعاية. ولتصنع على عيني يعني أرعاك، يعني أحوطك وأشملك برعايتي حتى تتربى وتصير إيه؟ شابا فتيا. وبالتالي يصرفون الإيه؟ يصرفون صفات المولى تبارك وتعالى عن معناها ومضمونها الحقيقي إلى المعنى الإيه؟ المجازي. هذه القواعد التي قعدها السلف في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، ولا يمكن أبدا فهم صفات المولى عز وجل على منهج السلف إلا بحفظ هذه القواعد واعتقادها، وأنها دين تراجعها مع نفسك بين الفترة والفترة، وتعرف من أين أوتي الخلف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.